سابقا سجدة الشكر، هل بعد السبع أم بعد الثلاث نصف المغرب؟ هل بعد النوافل أم بعد الفريضة؟ كان كلام في هذه المسألة. وكنا في صدد ذكر الروايات، بعضها تقول بعد الثلاث وبعضها بعد السبع، الكلام في هذه المسألة. وفي الإرشاد للشيخ المفيد،
طبعا شيخنا يعني المغرب
ونوافلها، نعم المغرب ونوافلها صحيح. وفي الإرشاد للشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث 4. وفي الإرشاد للشيخ المفيد عن أبي جعفر الثاني إمام الجواد عليه السلام أنه لما تزوج بنت المأمون، لما تزوج بنت المأمون وحملها قاصدا إلى المدينة، سار إلى شارع، إلى شارع باب الكوفة، سار هناك وصل والناس معه يشيعونه للإمام صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها هذه بنت المأمون هي نفسها أرسلت لوالدها أنه تزوج عليه وكذا، قال نحن ما زوجناك حتى ما يتزوج عليك، زوجناك مطلقا هذا الشيء، تزوج أو لم يتزوج. فصار إلى باب الكوفة والناس معه يشيعونه، فانتهى إلى دار المسيب عند مغيب الشمس، إلى أن قال، الرواية طويلة، إلى أن قال فصلى النوافل 4 ركعات، النوافل 4 ركعات، وعقب بعدها، وعقب بعد الأربعة وسجد سجدتي الشكر، فتكون سجدتي الشكر ماذا؟ بعد السبع، يعني بعد النوافل، وسجد سجدتي الشكر، واضح أنه هنا بعد النوافل، لكنها ضعيفة بالإرسال، الرواية ضعيفة بالإرسال. لا مو صحيح، وعقب بعدها صحيح، هذا يؤيد مطلب الشيخ المفيد، هو الإرشاد المفيد ولا من هذا الباب ذهب، أن أول شيء النوافل. الخلاصة أن الروايات الواردة في كون سجدة الشكر بعد المغرب أو بعد النوافل كلها ضعيفة، الرواية كلها ضعيفة، والمشهور وإن كان على كونها بعد السبع، المشهور أنه يسجد سجدة الشكر بعد السبع، هذا المشهور بين العلماء، وإن كان بعد السبع، إلا أن المكلف مخير بينهما انصافان، إن شاء سجد بعد الثلاث وإن شاء بعد السبع، مخير بينهما. طيب يبقى شيء، وجه التخيير أنه أن سجد الشكر مطلوب بلا إشكال، ولم يثبت أنها بخصوص بعد الثلاث أو بعد السبع، فيكون مخير مطلق، يعني أراد بعد السبع حسن وبعد الثلاث حسن، هذا هو شيخنا.
إذا أتى لها مرتين
أحسن، يكون أحسن شيخ. يبقى شيء وجدته في التعقيب في السجد الأخير من النافلة، السجد الأخير رواية صحيحة فيها تعقيب لطيف، يعني بالمناسبة، بالمناسبة ورد في صيد عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 46 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1. عبد الله بن سعد بن عبد الله قال من قال في آخر سجدة، من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب، آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة قال، وإن قاله كل ليلة فهو أفضل أيضا، يعني ليس فقط ليلة الجمعة، يعني يقوله في المغرب يعني كل ليلة بعد نافلة المغرب، في آخر ركعة، في آخر سجدة بنافلة المغرب كل ليلة. وإن قاله، الرواية تقول وإن قاله كل ليلة فهو أفضل. ما هو؟ اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم. سبع مرات يقول انصرف وقد غفر له. الرواية تقول انصرف وقد غفر له. يقول هذه التعقيب في آخر سجدة في نافلة المغرب. المصنف في الذكرى قال شيئا أنا ما وجدت له دليل. ماذا قال في الذكرى المصنف يعني الشهيد؟ قال ومحل هذا الدعاء بعد السبع. أنا ما وجدت بعد السبع، وجدته ضمن السبع، آخر في آخر سجدة من السبع لا بعد السبع. قال ومحله بعد السبع، هذه عبارة. قال ويستحب أن يقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة. وين هذا؟ هذا هو الموجود هو سعد عبد الله بن سنان. سعد عبد الله بن سنان ما قال بعد السبع، قال في السجدة الأخيرة من النافلة، يعني في 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 السجدة الأخيرة من ركعة السبع. ما قال بعد السبع، في ضمن السبع. نعم ليلة الجمعة، هو قال ليلة الجمعة في الرواية، ثم قال الرواية وإن قال كل ليلة فهو أفضل، يعني ليس فقط ليلة الجمعة. على كل حال مهما يكن من شيء فهذا بالنسبة لهذا الأمر.
قال بكل ليلة فهو أفضل،
بغض
النظر ضمن النافلة أو خارجها، يعني
لا لا في النافلة، لأن هذا كل الرواية، هذا
الصدر نعم
كل رواية ماشي.
آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة، ليلة الجمعة صحيح. وإن قاله في كل ليلة حتى ضمن،
يعني مثلا لو قاله بعد العشاء
ما؟
لا لا ما بصير، لا كلام في المغرب كل ليلة هذا الدعاء بالخصوص،
يعني ممكن شيء
بعيد أو بعيد شيء. إحنا وإن قالوا لما نرجع الضمير لهذا الذي نذكره الآن
مطلقا،
يعني مطلقا لمن قال في آخر سجدة. اسمح لي اسمح لي، ومن قال في آخر سجدة من النافلة بعد من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة، وإن قاله يعني إذا قاله في آخر سجدة من النافلة غير ليلة الجمعة، هو نفسه ما هو شيء نفسه. وإن قالوا يرجع إلى ما قالوا في آخر سجدة من النافلة، ما أنه غير شيء نفسه قاله، ضمير من يعود؟ ما يصير شيخ وهذا هذا الذي يقول في آخر سجدة، مو مطلق الذكر الذي يقول في آخر سجدة، الضمير يرجع للكل. طيب ثم انتقل الشهيد إلى بحث جدا مهم جدا مهم، وهو النوافل باختيارك شيخنا. أنت إن شئت أن تصلي ركعة واحدة أو مثلا خمس ركعات تسليم واحد أو ست ركعات أو عشر ركعات أو أربع ركعات تسليم واحد يصوم واحد، يوم النوافل فيها كيفية ركعتين ركعتين إلا ما نص الدليل على أنه ركعة مثلا أو أربع ركعات أو كذا. بحثنا قال الشهيد وكل النوافل تصلى ركعتين بتشهد وتسليم، إلا سوف يأتي الاستثناء مثلا ركعة الوتر أو ركعة الاحتياط مثلا صلاة الأعرابي، سوف تأتي صلاة الأعرابي أربع ركعات تسليم واحد. وكل النوافل تصلى ركعتين بتشهد وتسليم، ركعتين ركعتين إلا ما نص الدليل على بعض النوافل، ركعة مثلا الوتر أو الاحتياط أو صلاة الأعرابي أربع ركعات، وكان ضعيف صلاة الأعرابي ليس ثابتة، بعضهم يقول صلاة ليلة الغدير كان 12 ركعة تسليم واحد ليس ثابتة. على كل حال ندخل هذه الأمور. أولا هل فعلا أن النوافل لا تصح إلا ركعتين ركعتين بشهر تسليم، أو لا أنت باختيارك تأتي بها مثل كيف ما نعم كيف ما أردت؟ المشهور بين الأعلام عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة إلا ما نص عليه الدليل مثل الوتر أو صلاة تحتد وكذا، ولا ما يصير أنت تقول أنا أصلي ابتداء اقتراحا نافل بركعة واحدة أو نافل بثلاث ركعات أو نافل بست ركعات تسليم واحد. المعروف بين الأعلام عدم جواز الاقتصار على الركعة الواحدة في غير ركعة الوتر والاحتياط، وعدم الزيادة على الركعتين في غير صلاة الأعراب وبعض الصلوات الآتية. هذا المعروف. المهم الدليل على أنه لابد هكذا، نقتصر على الوارد، نقتصر على الوارد. الدليل استدل لذلك بعدة أدلة. أشوف الدليل يساعد أو لا يساعد، يعني كيف الفقيه يستنبط هذه الأمور. قالوا أولا مما يدل على أن النوافل ركعتين ركعتين إلا ما خرج بالدليل الإجماع. هذا يعني هذا الدليل الموجود أيضا هو الإجماع. الإجماع أوه الإجماع ليس تسالم حتى يقال، لو كان تسالم نعم وإن كان عندنا شيء نتكلم عنه. فإذا كان هذا الإجماع منقول بخبر واحد كما ظهره فهو ليس بحجة، مضاف لأنه مدركي أو محتمل مدركي لأنه في عندنا روايات. فإذا لم يكن مدركيا فهو محتمل مدركية، والإجماع المدركي أو محتمل مدركي قد ليس بحجة. نرجع المدرك، نرجع المدرك حينئذ، فحينئذ هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه الإجماع. ومنها الروايات، أشوف الروايات التي تدل على أنه لابد أن تقتصر على ما هو الوارد أو الوارد. من جملة الروايات خبر علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليه السلام. الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 2. قال عن أخي موسى قال سألت عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ يعني يمكن أن يصلي 4 ركعات بتسليم واحد لأنه ركعتين ركعتين، أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. لا يصلح له إلا أن يسلم بين كل ركعتين. هذه الرواية فيها خدشة من السند ومن الدلالة من جهتين. من جهة السند هذه الرواية أخذت من قرب الإسناد، رواها عن عبد الله بن الحسن الحميري عن جدي علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر. وعبد الله بن الحسن وإن كان سيدا شريفا يعني هاشمي سيد، لكن لم يثبت توثيقه وصوه مهمل ما أحد تعرض له. ونحن ما عندنا قاعدة أنه كل سيد يعني نسبه شريف فهو ثقة، ما عندنا شيء لشيخنا. فبناء عليه عبد الله بن الحسن وإن كان جده علي بن جعفر يعني يرجع ما شاء الله هو جليل انصافا، لكن جلالته من هذا من حيث النسب لا تلازم جلالته من حيث الوثاقة، هو مهمل. فلذا نحن يعني عادة روايات مأخوذة عن علي بن جعفر من حفيد عبد الله بن جعفر من فحينئذ عبد الله بن الحسن عبد الله لا يمكن العمل بها لأنه عبد الله بن الحسن مهمل. طيب هذا واحد. ثانيا الرواية ماذا تقول؟ هل يصلح له 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا إلا أن يسلم. ما قال أن الركعة الواحدة لا يصلح أن يصلي ركعة واحدة ويسألها 4 ركعات، قال لا لازم كل ركعة ركعتين 4 ركعات. أما الركعة الواحدة مسكوت عنها، لا أخذ مسكوت عنها، ما أقول يثبتها ولا ينفيها، مسكوت عنها. هذه إنصافا، هذا أيضا خدشة ثانية. فالرواية إذن لا تصح للدليل ضعيف. عندنا رواية أخرى قالوا على أنه لا يصح أكثر من ركعتين بتسليم واحد. قالوا منها خبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3. لا ويسألوا عن الأربعة يصح الأربعة ويسألوا عن الأربعة صح تسليم واحد قال الأربعة لا تصح إلا تسليمين هذا المقدار بعيد ممكن عقلا ولا يلزم أنه تناقض إذا قلنا لا اجتماع ضدين لازم اجتماع ضد شيء ولا وقوع السماء على الأرض هذا كله لا يلزم إنما واضح الجواب يسألوا عن الأربع ركعات آتي بأن تسليم واحد قال لا هذه الأربع ركعات تركعتين بالنسبة لهذا هو يسأله عن أربع ركعات يصح قال لا يصح إلا أن يسلم بينهن
قال لا يصح
يعني بعيد هو بعيد هذا المطلب أنا قلت ممكن لكن بعيد عن ظهر رواية هذا المطلب. طيب أما رواية أبي بصير في مستطرفات السرائر قال أبو جعفر عليه السلام في حديث وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم افصل بين كل ركعتين. اولا هذه الروايه يا جماعه من العلماء قالوا صحيحه الروايه نحن ضعفناها عندنا مبنى حاصل هذا المبنى مولانا مستطرفات السرائر ابن إدريس رحمه الله رحمته الواسعة في آخر كتاب السرائر استطرف بعض الروايات استطرف يعني أعجبه اقتطع بعض الروايات من بعض الكتب اقتطعها أخذ من كتاب حريز من كتاب فلان من كتاب فلان من كتاب ما شاء الله ولم يذكر السند وما ذكر سنده لهذه الكتب لهذه الأصول. ابن إدريس رحمه الله قالوا ليش نعتبرها هذه الصحيحة؟ قل إن ابن إدريس لا يعمل بخبر واحد لا يعمل إلا بالقطعيات فحتما حينئذ إما الخبر محفوظ بالقرينة القطعية أو متواتر متواتر بعيد محفوظ بالقرينة القطعية ولذا عمل به ابن إدريس رحمه الله. نحن أجبنا عن هذا الكلام في السابق واليوم نجيب أيضا حاصله ابن إدريس رحمه الله لما قطع بالرواية لقرائن أوجبت له فليتفضل يذكر لنا هذه القرائن لعلنا نحن لجبنا الضرب منها فضلا عن قطع
كل الأصول لم يذكر طرقه إليها أبدا ليس له طرق
فقط ما أخذه من محمد بن علي بن محبوب الآن أنا الآن أشير إليه الآن نجيب عن هذا بعدين نجري هذا الكتاب. فإذا ابن إدريس فليذكر لنا القرائن التي أوجبت له القطع حينئذ نحن نرى قد نقطع وقد لا نقطع قد لا نظن أصلا وليس بالضرورة إذا هو قطع لازم نحن نقطع صحيح يعني هذا من المفارقات كانت هذا واحد. نعم ما أخذه من أصل محمد ابن علي ابن محبوب هذا نقبل به تدري ليش؟ يقول هو يقول وجدته بخط جدي شيخ الطوسي وهو يعرف خط جده وجادي في علم الرجال ماذا؟ يعني أجد بعض الأصول ما عندك طريق إليها ما عندي شيء أجدها يسمونها وجادي ونحن لا نعمل بالوجادة ترى انتبه تدري ليش؟ ما يدريني هذا كلام الإمام قد يكون بعض سواها وضعها أنا أعلم بالغير أن الإمام هذا وجادة نعم إذا كنت أعلم أن هذا خط لمن عندي علم أو اطمئنان أفهم مثلا بحث آخر حينئذ أما إذا أنا ما أدري خط من هذا وجدت كتاب فيه رواية عن أهل البيت، يعني هو صحيح من أين؟ أما كتاب ابن محبوب ليش؟ يقول وجدته بخط جدي الشيخ الطوسي، هو يعرف خط جده، والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى كتاب محمد ابن علي. فلذا نحن نتعامل مع الرواية التي يأخذها ابن إدريس من كتاب محمد ابن علي ابن محبوب صحيحة صحيحة. بعضهم حاول يرتب كل تصحيح ذكر شيء لابن إدريس، فنحن ناقشناه في الصالة وقلنا لهذا الكلام لا يستفاد منه هذا الشيء. على كل حال هذا بالنسبة للسند. أما الدلالة أيضا قد يقال أنه غير ناظر للركعة الواحدة، كأنما النظر فيها الركعتين يعني إذا كان أكثر من ركعة، يقول لا ركعتين ركعتين. على كل حال هذا بالنسبة لهذه الرواية.
هذه الرواية وقولك أنا كان في مرتكز للمتشرع يعني بناء لا يجوز الصلاة ولا الركعة.
سيرة المتشرع ترجع للإمضاء المعصوم. هذا هو سيرة، تدخل سيرة عندنا الآن، يأتي إذا سير شوف هذا السيرة موجود ولا غير موجودة. سيرة المتشرعة هل هي موجودة أو نشأت من بعض العلماء؟ طيب قالوا عندنا بعد دليل أيضا. إذا إلى هنا هذه الروايات ليست تامة. قالوا عندنا أصلا دليل على أنه لا يصح ركعة واحدة النوافل. ما هو هذا الدليل؟ قالوا عنا ما رواه ابن مسعود تفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها الشوكاني في نيل الأوطار جلد 3 صفحة 28، طبعا ليس من طرقنا، من طرق الجماعة. رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البطيراء أو البطراء، أي الركعة الواحدة، أي الركعة الواحدة. أولا هي رواية نبوية ضعيفة جدا، يعني ما ندري من أين كيف جاءت ومن أين أتت إلى آخره، يعني يلا نحن مراسيل ابن أبي عمير ما نأخذ بها، في هذه الرواية نأخذ بها ونجعلها دليلا إنصافا، لا يمكن هذا. على العموم إلى هنا إلى الإجماع، ماذا؟ الإجماع سلب الدعاء والروايات ضعيفة. أشوف الآن شيخنا القشيري أو التسالم كذا نذكر إن شاء الله. من هنا المقدس الأردبيلي رحمه الله قال في مجمعه إن الدليل على عدم الزيادة على ركعتين، على عدم الزيادة والنقيصة يعني أنقص من ركعتين ركعة واحدة، إن الدليل على عدم الزيادة على ركعتين وعلى الأنقص من ركعتين غير ظاهر. ما عندنا دليل، وما رأيت دليلا صريحا على ذلك. يقول ما رأيت دليل صريح يمنع من الزيادة على ركعتين ويمنع من الركعة الواحدة. يقول وما رأيت دليلا صريحا على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، وفي الأصحاب تجد كل شيء عن الأصحاب. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، والحكم به مشكل، يعني الحكم بعدم الجواز مشكل، أنه لا يجوز أكثر من ركعتين وأقل من ركعتين، والحكم به مشكل. ليش مشكل؟ لعموم مشروعية الصلاة، الصلاة العموم الصلاة. نعم ويعني هي أفضل شيء، عندنا روايات من شاء استقل ومن شاء استكثر، الصلاة خير موضوع لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على الواحد والأربعة. تعريف الصلاة ينطبق عليه أيضا، يعني لو أتى بنافلة ثلاث ركعات يوزع عليها صلاة، لو أتى بركعة ويوزع عليها صلاة، لا سيما نحن ذهبنا في مبحث صحوة الأعمى أن الموضوع للأعمى. لكن هل هذا ينفع؟ شوف نرى إذا ينفعنا ولا ينفع. فيقول لصدق التعريف أو لعموم مشروعية الصلاة ولصدق التعريف، تعريف الاسم، تعريف الصلاة عليها. يقول هذا كلام لمن؟ للأردبي رحمه الله. طيب. أولا المشروعية، دليل المشروعية لا يستفاد منه الكيفية، فرق. يعني مرة شارع يعني شرع الصلاة، أما إذا شرع الصلاة أنت بكيفك تجعلها مثل ما كان، أنا أجعلها بلا ركوع نافلة أو بلا سجود أو بلا تشهد أو ثلاث ركعات أو خمسة أو عشر ركعات، تسلي واحد وكيفك هي دليل. دليل التشريع ليس ناظر للكيفية. فرق بين الأمرين، الكيفية شيء ودليل التشريع شيء آخر. الشارع شرع الصلاة، أما كيفية الصلاة هو حد لهم. وأنا تقول بما أنه قال صلي يعني ما بدي أصلي، كل شخص يصلي حتى الحائض مثلا حتى المفسع هكذا، ولا ما أشتغل شيء. صحيح شرع الصلاة لكن كيفية بيده هو، بينها المغرب كيف والفجر كيف والنافلة وصلاة الحاضر وصلاة المسافر وصلاة المختار صلاة المضطر، كله بين الشارع. الكيفية من الشارع، وأنا مثل ما بدي أنا أصلي، وأنه هل يجوز إتيان بصورتين بعد الفاتحة أو لا يجوز، وهل أقرأ العزائم فيها أو لا يجوز، وهل أنه أزيد ركوعين أو لا يجوز، وبكيفي أنا الصلاة مو بكيفي. إذن المشروعية شيء والكيفية شيء آخر، فلا يمكن أن نستفيد الكيفية من دليل التشريع، هذا واحد. أما صدق اسم الصلاة لا ينفع، خلي يصدق اسم الصلاة عليها، نحن قلنا قد يصدق على صار الغريق، هذا شيء آخر. ليس الكلام في التسمية، وخلي يصدق على اسم الصلاة، يعني إذا صدق اسم الصلاة معناه هكذا صحيحة، قد تكون صلاة فاسدة، صلاة لكنها فاسدة مثلا، فصدق الصلاة لا ينفع هنا. ودليل المشروعي لا يدل على الكيفية. فإذا نقول يا شيخنا ما أتيت بشيء. نعم قد يقول لنا هو أنتم أيضا ما أتيتم بشيء على المنع مثلا. طيب. قالوا نستدل نحن على عدم المشروعية، يعني بأن كيفية العبادة كأصل العبادة توقفية، الكيفية كأصلها، كما أن أصل العبادة متوقف من الشارع كيفيتها أيضا متوقفة على بيان الشارع. والذي ثبت عندنا أن في الشرع أن النافل ركعتان ركعتان إلا ما خرج بالدليل، مثل ركعة الوتر الاحتياط صلاة الأعرابي لم تدخل بالدليل على صلاة الأعرابي ضعيفة، أربع ركعات تسليم واحد، أو مثلا يعني الغدير صلاة الغدير 12 ركعة تسليم واحد وكذا وإلى آخره لم تثبت. فحينئذ فلا بد هكذا. لكن قد يقال نحن الآن قد يقول قائل نحن نشك، ليش يعني هكذا توجبون علينا؟ أنا الآن أريد أن أصلي نافلة فأشك إذا أتيت بالتشهد والتسليم بعد الركعة الواحدة هل هما مانع من صحتها أم لا؟ هل هو مانع أم غير مانع؟ هل أن الركعة الثانية جزء من الركعة الأولى أو ليس جزء؟ جزء أو جزء؟ تقول شيخنا ما شاء الله، أين أنت عن البراءة العقلية والنقلية؟ من ناحية أصل عدم الجزئية، ومن ناحية أصل عدم المانعية. هل الإتيان بالركعة الثالثة مانع أو ليس بمانع؟ مصحة النافلة. هل الإتيان بالرابعة مانع؟ الأصل عدم المانعية. كما أن هل ركعتين جزء من الركعة الأولى؟ حتى يكون ركعتين أصل عدم الجزئية. إذا الأصل جاري، فبناء عليه ما المانع من الصحة حينئذ؟ هنا إنصافا مولانا لا تجي البراءة. خلينا نشوف ليش، ليش لا تجي البراءة؟ السر. أما البراءة العقلية تقول أنه أنا ما أدري أنه ركعة الثانية جزء من الركعة الأولى أو لا الأصعد من جزئية، أو أن الإتيان بالتشهد والتسليم مانع من صحة الأصعد من المانعية، أو أن الإتيان بركعة الثالثة وكذا مانع الأصعد من المانعية، نقول براءة العقيدة تجل. ليش لا تجل براءة العقيدة؟ لأن موضوعها قبح الإقام بلا بيان، حتى هنا ما في إقام لو تركه، وأصل التسليم مستحب ما في شيء، وين الإقامة؟ ما في إقامة على المستحب، ترك أو ما أعرف، لا شيء من هذا، هو ليس مشرع يعني حتى يقال هو مشرع. وين الإقامة على ترك المستحب؟ أنا ما أتي من أول أمر، عاقبني ليش المولى يعاقبني؟ نعم الواجب يعاقبني على الواجب، أستحق الإقامة على الأمر، مستحب ليش؟ ما هو قال اللي بإمكانك أن تتركه، وإن كان بإمكاني كيف تقول يقبح العقاب بلا بيان؟ فعقاب ما عندنا حتى يقبح بلا بيان أو مع بيان وكذا وإلى آخره. فإذا البراءة العقلية لا تشري. العقلية أو الشرعية؟
عقلية.
ليش؟ ما تجري.
شكينا هذا الجزء أو لا الجزء
ما 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 المرة ما هي موضوعها قبح العقاب، العقاب ما عندنا.
عدم البيان.
إيه ليش؟ الموضوع هو العقاب، عقاب ما عندنا، إذا انتهى الموضوع بعد. ما أدري، ولا هو موضوع وين؟ العقاب، يقبح العقاب ماذا؟ بلا عقاب ما عندنا شيخنا، سال بانتفاء الموضوع خلاص، عقاب ما في، أتى وما أتى، خلاص انتهى الأمر. ما عندنا عقاب، يعني الموضوع منتهي. أما البراءة الشرعية، عبارة عن براءة النقلية. هنا انتبه شيخنا، بحث لطيف. ونذكر شيء في البراءة الشرعية تستفيد منه في جميع الموارد مولانا. طيب هنا قالوا نحن الآن انتبه، ما المانع من جراء البراءة النقلية؟ وليس الموضوع الإيقاف عدم حتى يقال ما في إيقاف، موضوع علم ولم يعلم، وأنا لم أعلم إذا رفع ما لا يعلم. ليش ما تقول هكذا؟ رفع عن أمة تسعة، حديث الرفع يعني قلنا حديث الرفع صحيح، صحيح السند، لأن محمد بن علي ماجيلوي هو أستاذ العطار، محمد بن العطار وأستاذ الشيخ الصدوق من المعارف، وذاك من المعارف قلنا، بس لكن ليس موجود هنا، وأيضا أستاذ الشيخ الصدوق لكن في مورد آخر ابن ماجيلوي. على كل حال طيب، ونرفع من ساعة منه ما لا يعلمون وذا لا يعلم، قيل إن شاء الله ليش ما يجري؟ قالوا ها لا يجري لأنهم لأمرين، ولا لا يجري أخي ليش لأمرين؟ أولا حديث رب حديث امتناني، حديث امتناني، كيف حديث امتناني؟ يعني يمتن رفع عن أمتي، عن أمتي، يعني أنا أمتن عليهم، يعني المفروض يكلفون مثل ما كلفت الأمم السابقة، يوم الصار كانوا مكلفين بالنسير على النسيان وكل عدم الاضطرار بعدم الكذا بعدم الكذا بالجهل، كانوا مكلفون بعلم العلم. أما هذا عن أمتي ماذا؟ بالحسد، عدم الحسد رفع عن أمتي. نحن وجهنا كيفية رفع الحسد عنه هنا، والحسد والطير والتوسل إلى آخره. قلنا المراد من الحسد المرفوع عن أمتي الحسد، الحسد الباطني هذا مرفوع، يعني أبروا في النفس يحسده، يعني يتمنى زوال النعم عنه، لكن ما أبرز، ما قال اللهم يا رب، هو الحسد محرم. مثل الشماتة، الشماتة المحرمة ما هي؟ إظهار الشماتة المحرم، وأصل الشماتة أبر الإنسان بقلبه يفرح، والمفروض صفة خبيثة، المفروض ما يفرح بالمؤمن وما يحسده حتى بالنفس، اسمها خبيبي، لكن مرفوعة. أنا بيني وبين نفسي أتمنى زوال النعمة عنه، لكن ما قلت يا رب أزل هذه النعمة عن زيد، يا رب هو عالم أو كذا اجعله كذا وكذا، ما قلت شيء، لكن في نفسي أحب أتمنى. هذا مرفوع لذا رفع عن أمتي. أما كان الأمم يحاسبون على ذلك. مثلا النسيان كانوا يحاسبون على عدم النسيان. إن قلت النسيان أمر غير اختياري كيف يحاسب عليه؟ نسيان على قسمين كلها. مرة نسيان اختياري ومرة غير. أخلي بالك شيخنا مهم. مرة غير اختياري. النسيان الغير الاختياري أنا أستطيع أن أتذكر كل يوم. يعني مثلا أفرح حفظ شيء من القرآن. أستطيع كل يوم أراجعه ما أنسى. الله مع الصابرين سيدنا. أستطيع أنه ما أنساه أكرره. أستطيع. فإذا ما كررت عمدا فيكون نسيان ماذا؟ اختياري. فالمسلمين يحاسبون على هذا النسيان. نحن اليوم لا نحاسب عليه مثلا. وبناء عليه فشاهد الحال رفع عن أمتي هو امتنان. إذا لم يكن المورد مورد امتنان لا يجري حادث الرفع. واضح مولانا؟ وبناء على ذلك هنا قالوا لا يوجد امتنان في رفع الجزء الثاني. وين الامتنان فيه؟ وهو مستحب يجوز تركه من أول أمر وليس واجب. والامتنان وين؟ في رفع الواجب، لأن الواجب فيه ضيق عليك. المستحب أنت بإمكانك تتركه من أول أمر. يعني وين الامتنان في رفع المستحب؟ يقول الله امتنع الوجوب. امتنع ليه؟ ليش؟ هو من أول أمر ما يحاسبني عليه.
البراءة من ناحية أنه هل يعاقب إذا فعل هذا؟
وعشان في سورة يوسف صبر جميل. ونحن في سورة يوسف لازم نحفظها. أنا ما خلص شيخنا. أنا عندي لما أخلص صحيح خلي كل يأتي شيء من هذا القبيل. فشاهد الحال. فقالوا أصل المستحب ماذا؟ أصل المستحب يجوز تركه. تقول إن الله امتن علي. ليش امتن علي؟ وين امتنان؟ هو غير واجب. هذا الإشكال. إشكال آخر أذكر لكم الإشكال آخر ثم أتى الدفع أو الرفع. إشكال آخر قالوا لو سلمنا جريان البراءة، لكن أصل مثبت. ليش؟ لأنه يلزم من عدم مانعية التشهد والتسليم كون ركعة واحد، هذا ما لازم عقلي. يلزم من عدم مانع ركعة الثالثة والرابعة، ماذا يلزم؟ يلزم الصحة، صحة أربع ركعات. يلزم من عدم جزئية كونها ركعة واحدة، هذا لازم عقلي. والأصول لا تثبت لوازمها العقلية. فإذا عندك إشكالان. طيب، أما الإشكال الأول، تعال إلى الإشكال الأول. طبعا إحنا كنا البراءة العقلية لا تجري، واضح. تعال الإشكال الأول باسم البراءة الشرعية. الإشكال الأول قلتم أنه ماذا؟ ما فيه امتنان. أحسنتم. جوابه ليش فيه امتنان؟ كيف؟ أنا أوضح لك يا شيخنا. والصحيح أن النافلة يجوز تركها، ولكن هناك شيء إذا أردت أن تأتي به لابد أن تأتي به، يعني شرط من حيث الصحة. كيف؟ يعني مثلا النافلة يشترط فيها الطهارة. تقول بما أن النافل يجوز تركها فبإمكانه يصلي بلا طهارة، يصح؟ ما يصير. لا يصح. لابد من الطهارة، لابدية هنا. طبعا لابدية يعني شرطية. صحيح أن أصل النافل مستحب، لكن إذا أردت الإتيان بها بعد ليس باختيارك الأمر، لها شرائط وبل قد تلزم أيضا. يعني مثلا مثل الحج المستحب أو الأمر المستحب. الحج المستحب إذا تلبست به بعد لا يجوز. أعرف عجل عنه. صحيح هو من أول مستحب. تقول الشيخ ما هو مستحب فأفرض هو مستحب، لكن صار واجب يعني لا بد خلاص. فالنافلة وإن كان مستحب لكن لها شرائط لابد منها. إذا أردت الإتيان بها لابد منها ولا تصح. وبناء عليه انتبه الشيخ، بناء عليه حتما هناك بعض النوافل شرائطها ضيق عليك، قيودها ضيق عليك. إذا رفعها الشارع فيه امتنان، فيها امتنان. يعني مثلا مثلا أفرض إنسان مجنب قام الصبح فصل الشتاء لا سيما في الأوقات السابقة، مو هذه الأوقات، الأوقات السابقة الذي كان بارد شديد وما عندهم ماء حار وكذا وإلى آخره، لو رفع عنك شرط الطهارة بأن تريد تصلي النافلة مثلا وبعدين بإمكانك أن تهيئ بعد ساعة كذا أفرض الماء وكذا إلى آخره للفريضة تصلي النافلة، لو رفع عنك هذا الشرط هذا يكون امتنان؟ ها؟ امتنان بلا أشكال. يعني مثلا صلاة جعفر طيار، صلاة جعفر فيها 300 تسبيحة معتبر فيها، لو قال الشارع أنا أعطيك ثواب صلاة جعفر وأنت مخير بإمكانك العدد راجع لك، ما ترك كثير من الناس يصلوها أمولنا؟ كثير منها ما يصليها ليش؟ يخشى فيها العدد معين، فرفع هذا العدد ألا يكون امتنان؟ صحيح أن أصل صلاة جعفر لا تجب، أنا أقبل منك لا تجب، لكن من أراد الحصول على الثواب الموضوع على صلاة جعفر تجد في كلفة مشقة بالإتيان 300 تسبيحة، لو الشارع رفع عنك هذا الكلفة قال 10 كافي أو 5 ما شاء الله أنا كل ساعة آتي بها مثلا، ما في امتنان هنا؟ فيه امتنان شيخنا، يعني كل شيء بحسبه، لا يجب أن يكون فقط امتنان في رفع الواجب في كذا وكذا، كل شيء بحسبه، حد من هذا امتنان؟ يعني إذا خفف عنك شرائط النافلة فيه امتنان، تخفف شرائط النافلة، أوضح إزالة النجاسة، أوضح عند قام الصبح وتريد تزيل النجاسة عن بدنك أو عن ثوبك، حد من فيه كلفة، لا سيما إذا ما عنده خلق. وبعض الناس نحن مو مثل صلاة الرسول حبب إلي من دينكم ثلاث قرة عين الصلاة، لا نحن كثير منا يصلي الصلاة متفاقل مو إنه عن محبة، فرق بين الأمرين، بعضهم يقول الصلاة بالنتيجة لو قال أنا أرفع عنك الطهارة، طهارة اللباس أو طهارة البدن، وهذا ما فيه مني وكان فيه كلفة التطهير بالتجربة، فيه كلفة بالتجربة حتما فيه كلفة رفعه فيه مني، فكل شيء بحسبه.
كما
أيضا فيه نعم نفس الشيء، لو فرضنا لو رفع أيضا فيها مني، فشاهد الحال. ونحن نجد هذا وين؟ في الحج، في الحج بالنسبة للطواف، بالنسبة للطواف طواف المستحب لا يشترط فيه طهارة، نعم الصلاة ركعتين يشترط فيها طهارة ما طول ذلك، والطواف المستحب بإمكانك أن صلى ركعتين الطواف أي مكان بالمسجد، هذا ما فيه مني عليك وين كنت تروح مع الزحمة ومع كذا حتى تصلي ركعتين خلف المقام بالنسبة للواجب، فإذا قال مولا أنا أرخص لك أن تأتي بركعتين الطواف في أي مكان أليس مني هذا؟ في كلفة كان رفع الكلفة عنك، فإذا من قال إن فقط المنة في رفع الواجب في الواجب؟ من قال؟ مني وكل شيء بحسبه سواء كان في الواجبات أو المستحبات، الأنصاف أن هذا الإشكال لم يكتب له التوفيق. فلنرى الإشكال الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.